صلى الله عليه وسلم، ومحبة الله، محبة الله ورسوله. فأظهروا بدعا ومخترعات في دين رب الأرض والسماوات لم يأذن بها الله، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. محتفلات، مخترعات في دينه سبحانه، وأناشيد وأهازيج وأطعمة في دين رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فجاءت آية في القرآن تقرؤونها كاشفة لأمرهم، مبينة فاضحة لنحلتهم، فقال رب العزة والجلال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة حب الله سبحانه وتعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه يحب الله ولم يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه، لقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأحدث أو فأحدث في هذه الأمة بعد القرون المفضلة بدعة صنعوها على صورة عيد، يظهرون فيه حب النبي فينشدون الأناشيد في مناقبه ويوزعون الحلوى ويذكرون ما يكره الله سماعه منهم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فأطروا النبي وبالغوا في مدحه حتى أعطوه بعض صفات الإلهية عياذا بالله، وهو ما يعرف بالمولد النبوي. المولد النبوي لو كان حقا وعبادة وقربة إلى الله لكان أولى الناس بالدعوة إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الناس بحق نفسه عند ربه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشافعي في مسنده عنه أنه قال: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. فلو كان المولد النبوي والاحتفال بولادة النبي والفرح بخروجه للدنيا خير لدلنا عليه، وحيث أنه لم يدلنا عليه ولم يحتفل هو بمولد نفسه ولم يحتفل أصحابه من كبراء الصحابة كأبي بكر وعمر ومن الخلفاء الراشدين كعلي وعثمان ولا العشر المبشرين بالجنة ولا المهاجرون ولا الأنصار وأئمة الدين ولا أئمة الدين كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي والأوزاعي ولا من تبعهم في القرون المتوسطة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم ومن معاصرين ممن اتبعهم كشيخنا الإمام عبد العزيز بن باز وقبله محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية ومن في طبق تلامذتهم كل هؤلاء متابعين متفقين على ترك التقرب إلى الله بفعل المولد النبوي. فحينئذ هؤلاء الذين يصنعونه نسألهم سؤال: هل المولد النبوي من أمر الدين أو الدنيا؟ فلا بد أن يقولوا من أمر الدين، لأن فيه ذكر الرسول ومناقبه والفرح بخروجه للدنيا، وهذا أمر تعبدي. السؤال الثاني: فإذا كان من أمر الدين فهل يجوز الاختراع في أمر الدين أم يجب الاتباع؟ كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فحينئذ لا بد أن يقولوا لا يجوز الاختراع والابتداع في أمر الدين. فإن قالوا ذلك قلنا: إذا لا تخترعوا هذا ولا تبتدعوه، والزموا غرز النبي والصحابة، فإن النبي غاية ما قال في مولده صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه، أي أشكر الله عند صيامكم الاثنين متذكرين أني ولدت في ذلك اليوم، فصوموا يوم الاثنين شكرا لله بولادتي، لأن بعد ولادته كانت بعثته وكان خير. فحينئذ يكون هذا مشروع لأن النبي دل عليه، لكن ما قال احتفلوا يوم الاثنين أو يوم الربيع الثاني عشر أو غير ذلك بولادتي، ما ذكر إلا صيام الاثنين. فمن زاد على صيام يوم الاثنين احتفال وأطعمة وغداء أو عشاء فقد ابتدع، وقد قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا قالوا: ومن قال لا يجوز الابتداع في الدين؟ فالبدعة على قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، والمولد بدعة حسنة، المولد الذي فيه موسيقى ورقص واختلاط وخمر أو غير ذلك ننكره، أما المولد الذي فيه فقط ذكر النبي ومناقبه فنحن نقره ونقول هو محمود ليس بمذموم. فنقول لهم حينئذ: النبي لم يفرق في هذا الباب، باب الابتداع، فلم يقل هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، بل قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبين أن فعل البدع من الكبائر وهي المخترعة في الدين. يقول ابن رجب: البدعة ما استحدث في الدين ما ليس له أصل، لا الدنيا، فيجوز الاختراع في أمور الدنيا كركوب السيارات، لبس النظارات، وإنما الاختراع الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاختراع في الدين، أن تبتدع، أن تحدث شيء جديد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. قال الإمام، قال ابن مسعود: كل بدعة وغيره، كل بدعة ضلالة وإن راها المسلمون حسنة، فهي ضلالة لأن النبي إيش؟ لم يفعلها ولا أصحابه من بعده. فيكذب قولهم هناك بدعة حسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ولم يفرق. فإذا قالوا: لكن النبي قال: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، وعمر بن الخطاب قال في صلاة التراويح: نعمة البدعة. قلنا إيش؟ قلنا: أما الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن جرير رضي الله عنه، وأن قوما دخلوا المسجد النبوي مجتبي النمار يظهر عليهم أثر الفاقة، فقام النبي لما رق لحالهم ودعا للصدقة وتلا آيات، فأخذ رجل صدقة سرة من طعام أو من صدقة لم تكد تحمله يده ووضعها عند الباب فتتابع الناس، فإن ذلك كان هو المناسب لحديث من سن سنة حسنة. فحينئذ لما تتابع الناس على الصدقات من بعد الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام. فهنا يجب عليكم أن تنصفوا. إذا قلنا أن من سن سنة لفظ مجمل يحتمل من سن بمعنى اخترعه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل من يقتل نفس فعلى ابن آدم الأول وزرها، نعم، لأنه أول من سن القتل أي اخترعه. ويحتمل أنها بمعنى أحيا، فإن النبي في هذا الحديث لما رأى الرجل تصدق واتابع الناس، هل اخترع أمر الصدقة ولا أمر الصدقة كان معلوم في الدين؟ فماذا فعل في المسجد؟ أحياه ولا اخترعه؟ إذن اختاروا، من سن سنة حسنة أحيا أو اخترع؟ أحيا. كم رأى تزور جارتها في وقت الضحى، وقت ما يكون الأزواج خارجين للعمل، تزور جارتها، قهوة عندها، تفطر عندها، تقوم تشوف الأخت جارتها تقوم تصلي الضحى، تقول إيش تصلين أنت؟ تقول الضحى، ما عرفت فضلها؟ جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح على كل سلام من آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس الحديث. فتقوم هذه الجارة فتصلي الضحى إذا رجعت منزلها. البنت الغائبة قالت أمي إيش تصلي؟ قالت الضحى. راحت البنت صلت في المدرسة، شافوا البنات البنت تصلي في المدرسة صلوا، شاف الأب البنت تصلي وقت الإجازة، إيش هذه يا بنت؟ هو هذا الولي الأمر وهذا وهذا، قال صلاة الضحى. فأمة تتابعت صارت تصلي الضحى من وراء ذيك الأم، تلك المرأة الصالحة. فهنا هذه المرأة التي صلت الضحى اخترعت صلاة الضحى ولا أحيتها؟ أحيت تلك الصلاة، فلها أجرها وأجر من صلاها إلى يوم القيامة، سواء أحياتها بقول كان تلت حديث في المجلس أو بفعل. ومن هنا تعرفون أنك إذا صرت يوم الأيام معلم للشريعة في المساجد في الجامعات في المدارس فلك أجر عظيم بتعليمك الناس إذا أخلصت دينك في نشر الدعوة لله. فحينئذ لا يحل لأهل البدع ممن ينتحل التصوف وغير ذلك الاحتجاج بهذا الحديث في جواز الابتداع في الدين، لأن من سن سنة معناه من أحيا، مع قول النبي كل بدعة ضلالة، فيدل أنه ليس هناك بدعة حسنة في الإسلام، كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة. قال الإمام مالك من اخترع في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فإذا قالوا لكن عمر لما رآهم يصلون التراويح جماعة قال نعمة بدعة، فدل أن هناك من البدع ما يمدح، فإن نعمة صيغة تدل على المدح، وعمر خليفة راشد فيجب طاعته. فيقال حينئذ قول عمر نعمة البدعة، يحتمل أنه قال نعمة البدعة بمعنى البدعة الشرعية أي الاختراع على غير مثال سابق في الدين، ويحتمل أنه قصد كما قال ابن رجب البدعة من جهة اللغة وهي مطلق الاختراع، بديع السماوات والأرض أي مخترعهما أو خالقهما على غير مثال سابق. فلو قلتم أن عمر، انتبه معي، فلو قلتم أن عمر يقصد البدعة الشرعية استنقصتم عمر بن الخطاب. ليش؟ لأنكم تنسبونه للكذب، فإن البدعة الاختراع في الدين على غير مثال سابق كما قال رجب هي استحداث ما استحدث في الدين ما ليس له أصل، ما اخترع. فإذا قلتم أن عمر يقصد البدعة الشرعية فتكونون قد نسبتم عمر للكذب، لأن عمر يعرف قطعا أن النبي صلى التراويح ليال في المسجد النبوي جماعة، فلا يمكن لعمر وهو يعلم ذلك أن يسمي فعل تميم الداري وصلاة وأمره للناس أن يصلوا التراويح جماعة بدعة شرعية. البدعة الشرعية اختراع مما ليس له استحداث أمر في الدين ليس له أصل، وعمر يعلم أن النبي صلى التراويح جماعة ليال فكان لذلك أصل، فدل ذلك على أن عمر ما قصد البدعة الشرعية حتى تقولون أن عمر مدحها، مدح البدعة. كيف عمر يمدحها والنبي قال كل بدعة ضلالة؟ أيتناقض كون الخليفة الراشد عمر مع الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وعمر يقول نعمة بدعة، وقال وكان النبي يعمم فيقول كل بدعة ما قال بدعة حسنة، فمعاذ الله أن عمر يخالف قول الرسول قوله، وقد قال يطع الناس بكر عمر يرشده، فدل ذلك على أن قصد عمر أحد معنيين أشار لهم أهل العلم، إما الاستحالة بالتعليق بمحال لا شك، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهل للرحمن ولد؟ لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هل هناك سجود؟ لو كان سجود لو أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، نعم. طيب إن كان الشؤم في شيء فهي ثلاث، الشؤم اللي عند الجاهلية ثابت، لو كان ثابت على وجهه لكان في هذه الثلاث المرأة والدار والفرس، لكنه غير ثابت شؤم الجاهلية، ليس هناك أشياء تؤثر بنفسها دون سبب. فهنا قال عمر إيش نعمة البدعة هذه، أي لو كانت بدعة مخترعة في الدين لكانت نعمة البدعة، نعم. كما يقول الرجل صاحب السنة عندما يطيع ولي أمر بلده في التنظيم الذي يراه اجتهادا فيطيع في هذه المسألة ويطيع هذه المسألة، فقابله رجل فقال إيش هذا، هذه عمالة، فقال إن كانت عمالة فنعمة العمالة هذه، نعم، وهي ليست عمالة وليست نفعية، أمر رب البرية أن نطيع ولي أمرنا ولا تأمرنا، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول والأمر منكم. المعنى الثاني أنها بدعة كما قال ابن رجب من جهة اللغة، إذ أن في اللغة ابتدع ما اخترع، بديع السماوات أي مخترع، مع غير مثال السابق ما كنت بدعا من الرسل أي ما أتيت برسالة جديدة لم يسبقني أحد قبلي، بل جئت بالدعوة للتوحيد كما كان الرسل من قبلي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهو أمر جديد بالنسبة لزمن أبي بكر ليس بالنسبة لزمن النبي، فإذا كان بالنسبة لزمن أبي بكر وزمن النبي فعله سمى بدعة حقيقية شرعية ولا لغوية؟ لغوية، نسبة لزمن أبي بكر انشغل فيه بحب الردة فلم يفعل صلاة التراويح جماعة، اللهم صل على اللهم ارضى عن أبي بكر. ولا يمكن يقصد عمر بدعة الشرعية ويعلم النبي فعلها أيام جماعة. فإذا علم هذا فليس أمامهم إلا حديث كل بدعة ضلالة. وأنا أقص لكم بهذه المناسبة قصة، دخلت في أحد مساجد دمشق مرة فقدموني لصلاة العشاء، وكان يصلي في ذلك المسجد عدد من المبتدعة الذين تعودوا أن الإمام إذا أمهم قبل أن يأمهم أن يرفع يديه ويدعو ويؤمن من خلفه على صفة دعاء قنوت رمضان، فيدعون ويدعو فيدعو ويدعون ويدعو ويدعون ثم يكبر الإحرام. ولا شك هذا محدثة بدعة، فالنبي لم يجعل تكبيرة الإحرام سبب لرفع اليدين والدعاء. فتقدمت لأنهم قدموني، ولما انتهيت من الصلاة شعرت أن الناس يرمقوني بأبصارهم كالمستنكرين لأنه لم يروا مني دعاء قبل أن أكبر. فقلت لهم إن عذري يوم أني لم أدعو وأرفع يدي قبل تكبيرة الإحرام أن رسول الله لم يكن من هديه إذا أراد تكبير الإحرام رفع يديه ودعا ودعا من خلفه، وما كان لمثلي أن يتقدم رسول الله بعمل لم يفعله، وقد قال الله في كتابه يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والآية لم أذكرها. فلما انتهيت سمعوا بهذا شيء لم يسمعوه من في المسجد عشرات السنين وهم يعيشون على البدع والضلالات، فلأول مرة تلقى فيهم كلمة مختصرة فيها دعوة للسنة. فحينئذ تنادوا فيما بينهم لأنهم يرون أن هذا الرجل أوقع في الوهابي أوقع فينا شبهة عظيمة، فيجب علينا أن ننقذ المصلين من هذا الحدث. والقول يعني القبيح عندهم، لأني في زعمهم استنكرت أنكرت عبادة، وهو من باب عندهم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فرأوني أنهى حينئذ عن رفع أيديهم والدعاء قبل تكبيرة الإحرام، وحق لي أن أنهاهم لأن هذا بدعة. فأتوا بشخص يرونه عالم وألقى كلمة بعد صلاة العشاء في الرد علي لأن أنا صليت بهم المغرب، فألقى كلمة قال فيها الدعاء جائز في أي وقت، أما هذا الشخص الذي جاءنا يقول لا ندعو وهو لم يشعر بأني جالس في طرف المسجد الأيمن لم يشعر بي، أما هذا الشخص اللي جاء يقول لكم أنكم ما تدعون في هذا الوقت كلامه يعني باطل لأن الدعاء في كل وقت، ادعوا ربكم إلى آخر الآيات التي يستل بها البدع الآيات العامة، وهذا الذي أهلكه. فشق علي جدا الرد عليه وقد عاشوا في سبات الابتداع سنين مديدة، وقد أتى بآيات وقد أتى بعامة تلبس على الناس، فشق علي جدا أن أرد عليه، وأستطيع لكن يحتاج إلى وقت وما يشبه المحاضرات والدروس، ولكن الله سبحانه وتعالى من علي. لما جاء يختم الكلمة إذا به يأتي نصر الله والفتح، فقال ومن قال لكم أصلا أن كل بدعة ضلالة؟ الله أكبر، فإن البدع منها ما هو ضلالة ومنها ما هو حسن والحمد لله رب العالمين. ختم الكلمة بهذا، فما جعلته يختم الكلمة أصلا حتى رفعت صوتي من ميمنة المسجد، فجاءه الإعصار الذي طوف به فلم يرجع بجواب، فقلت له: تقول من قال لكم أن كل بدعة ضلالة؟ لقد قالها رسول الله. وسكت. فلما ذكرت كلام الرسول بنصه وحرفه، وقد علم بالاضطرار أن كلامه مبارك وأنها تكسوه هيبة، فما زدت على كلامه بحروفه إلا وأقسم بالله أنه انقطع ولا زال يطأطئ رأسه بعدك هذه الكلمة النبوية حتى يكاد يمس برأسه الأرض، ولم يرجع بجواب. فحصحص الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وفي نفس المسجد مررت فصليت يوما العشاء، وإذا بهم قد أدخلوا الطاولات ومكبرات الصوت والحلويات، وانتشر الناس. فسألت: إيش هذا؟ فقالوا لي: هذا المولد النبوي. فحينئذ قلت: لابد من إنكار المنكر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقلت: سأتكلم مع كبيرهم الذي علمهم السحر. فذهبت وإذا رجل طاعن في سنين البدعة، هائم في ضلالاتها، قد رؤي على وجهه الهرم يعلوه سواد البدع، وقد وصل إلى 90 ربما، فلا يكاد يقوم من بطء حركته وطعنه في السن. فقلت له: الليلة سأحضر معكم هذا المولد النبوي. فما أن قلتها إلا وعلت وجهه أسارير الفرح والاستبشار، لعله يختم له في هذه الحياة الدنيا بموت بتوبة وهابي، فأتوب على يديه. قلت: لكن عندي شرط، إن أجبتني على أحد سؤالين حضرت معكم المولد النبوي. وكان هذا في مسجد يسمى مسجد الأشمر بالزاهرة القديمة بدمشق الشام، ولم يقدروا نعمة الله عليهم بسكنة هذه البلد، فقد قال النبي: دمشق خير مدن الشام. طوبى للشام ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. كل هذا لم يقدروه، وأحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فكان الواجب أن يشكر الله بالسنة والتوحيد بدل ابتداع في دين سيد العبيد، اللهم صل عليه. فأجبني على أحد سؤالين أحضر معكم المولد. فتطلع وتشوف يريد الجواب حتى يكون المتاب. فقلت: هل علم الله سبحانه وتعالى لعباده بدعة؟ هل علم الله لعباده عبادة ولكنه كتمه عنهم، أو علمها الرسول السؤال الثاني فكتم عن أمته؟ فقال: لا، لأنه يعلم لو قال نعم لكفر. فقلت له: فعلام اليوم نتقرب إلى الله بالمولد هذا والفرح بخروج النبي للدنيا ونوزع الحلوى ونذكر أناشيد والمداح النبوية ونتعبد الله بذلك ولم يدلنا الرسول، فهل يعقل كتمها الرسول عن أصحابه وعلمتموها أنتم؟ يعني فحينئذ اضطر أن يذكر لي شيء في هذا، وأن الرسول ذكر المولد، لأنه لو قال لم يذكره للزمه الرجوع لمنهج السنة في باب الابتداع، فقال لقد حث النبي عن المولد أو ذكر المولد. قلت أين؟ قال المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال لقد قال الرسول، نعم لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به، الله أكبر، وكبر لنافلة العشاء ليقطع المناظرة فيتهرب من الحق. فقلت إن هذه رؤيا رآها الرفاعي للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم، نراك على خير حياكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أو الرؤيا لا تثبت بها أحكام شرعية. قال النووي لو رأى أحد الرسول أنه غدا رمضان لما جاز أن يعتمد الصيام حتى يرى الهلال. فانظر كيف تلعب بهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم ارسلت لي امرأة من قبل قالت أيهما أحسن بالله عليك يا شيخ، العب الناس في أرصفة البحار الشدة، ويعني يسمع الموسيقى ويفعل ويفعل، ولا يحضر المولد اللي فيه ذكر للنبي وذكر ومناقبه، أيه أحسن أيهما أحسن؟ وهذه شبهة أخرى، حيث أنهم قسموا المولد لقسمين، قالوا محرم وهو الذي فيه اختلاط وموسيقى ومنكر، ومشروع مباح وهو الذي فيه ذكر للنبي ومناقبه. فياليت شعري، هل البدع فيها حلال وحرام؟ كله حرام. إذا صوحب المولد موسيقى صار أشد، ومن غير موسيقى صار كذلك في شدة في التحريم، لكن أخف من ما لو صاحبته شهوة الموسيقى والاختلاط ونحو ذلك، لأن كل ما اخترع في الدين حرام. والجواب عن هذه المرأة أن أمر المعاصي عند السلف كان أهون من البدع المخترعة والمعاصي الشبهاتية. فقال فضيل بن عياض البدعة أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. وروى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة حتى يتوب، ما قال احتجر البدعة حتى التوبة عن الزاني ولا شارب الخمر، قال ذلك في الابتداع. قال ابن تيمية ومعنى ذلك أن ما دام بدعة مزينة في قلبه ولم يعرف حقيقتها فإنه لن يتركها، في الغالب لن يتركها، فأمر الابتداع أشد. فبقاؤه يلعب الشدة على البحر أخف وأهون من فعله بدعة المولد، كما قال بعض سلفنا كما خرجها القرطبي وغيره، لأن أرى ابني يمشي مع أهل البرابط وقطاع الطريق أو أهل الخمور أهون علي من أراه ينشأ بين أهل البدع، لأن إذا انتحل بدعة يصعب عليه تركها. وقال بعضهم إذا رأيت الشاب ينشأ بين أهل البدع فيأس منه، وإذا رأيته ينشأ بين أهل السنة يعني وين كان عنده تقصير فرجه. وقالوا قبور أهل البدع حفر من حفر النيران، وقبور أهل السنة وين قصروا؟ يعني روضة من رياض الجنان. وجاء في التغليظ في البدع أمر أشد من المعاصي. فلا نقول لهم افعلوا الشدة والعبوا والهو واتركوا صلاة الفجر، ولا نقول لهم ائتوا البدع، ننهاهم عن المعاصي الشهواتية والشبهاتية، لأن الله قال اتقوا الله حق تقاته، يعني اجتنبوا جميع معصية سواء كانت المعصية بدعة أو المعصية شهوة. ومن الشبه التي انتشرت بين كثير من الناس في هذا الباب، باب الابتداع، أن النبي سمع الصحابة رضوان الله عليهم يلبوا بتلبيات، لبيك هذا المعارج أو غير ذلك، ولم ينكر عليهم، فدل على جواز الابتداع في الدين، لم ينكر عليهم. وسمع الرجل يقول حمدا طيبا كثيرا مباركا فيها، وكما قال قال ابتدرها 12 ملك أو كذا وكذا ملك، مع أن النبي لم يعلمه إياها، فقالها الرجل من عند نفسه ابتداء، فقالها لي بعض المثقفين في الشام ممن ابتلي بالسماع من أهل البدع وهو على السنة. فقلت إن الزمن الذي حدث فيه مثل هذا كان يسمى زمن تشريع، فإذا أغلق الزمان ذلك بوفاة النبي فلا اختراع بعده أو فلا تشريع بعده، فما أقره النبي في ذلك الوقت كان سنة إقرارية لا تتعداها، فلا يجوز من بعده أن تقتدي ذاك الزمان وتخترع أذكار بأسباب وأعداد ما قالها النبي، وإلا لما كان لمعنى الابتداع معنى. فإذا جمعت كل بدعة ضلالة مع ما فعله الناس في زمنه عرفت أن ذلك خاص بمن؟ بزمنه، لأن الواحد منهم إذا قال عبادة يطمئن أن إذا كانت منكرة فهنا النبي ينكر عليه لأنه يوحى إليه من ربه. لكن لما توفي وقد كمل الدين، قد توفي وقد كمل الدين، فلا اختراع بعده. ولذلك قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، إذن وفاته كمال الدين، وفاته آخر شيء فعله السواك، آخر أعماله ورثناها منه السواك، وإشارته الرفيق الأعلى، وتوفي، فآخر عمل صالح اشتاك. بعد هذا لا مزيد، كمل الدين. فلم يدع النبي بعد إكمال الدين فرصة لمن بعده أن يخترع فيه. ولذلك قال مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أن المولد النبوي عيد، أليس العيد من العود، من الاجتماع كل سنة بسبب لم يكن مشروعا الاجتماع من أجله في الشريعة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد نهى النبي عن صوم يوم عيدين، صوم يومين، يوم الفطر يوم الأضحى، وقد جاءهم في المدينة فيهم يلعبون فيه كما في سنة داود، قال لقد أبدل لكم الله في يومين خير منهم، يوم الفطر يوم الأضحى، ما قال يوم ولادتي تجعلوا عيد. قال ابن تيمية مقتضى قوله قد أبدل لكم الله تحريم كل الأعياد دون الفطر والأضحى، ومن ذلك عيد المولد، عيد إيش؟ رأس السنة، عيد الأم، عيد الكريسمس، عيد الزواج، عيد الحب، كل تلك الأعياد محرمة وفعلها مضاهاة اليهود والنصارى الذين كانوا يخترعون أعياد بآرائهم. ما الدليل أن اليهود يختارون آرائهم بأعياد بآرائهم من غير إيش؟ من غير إذن شرعي؟ ما رواه صحيح، ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر أن رجل جاءه أو حبر من اليهود جاءه فقال إيش؟ آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيد. ومن أنت هتتخذ عيد تشرعه؟ فجور وضلال سبحان الله، اختراع في الدين ما أذن الله به، ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم. فيقول اتخذنا أن تشرع، الله يشرع، لاتخذنا من ذلك اليوم عيد. فدل أن صناعة الأعياد التي لم يؤذن بها شرعا فعلا اليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا يحل لأحد حينئذ أن يصنع ذلك. ثم أول ما اخترع اخترعوا الفاطميون العبيديون، وقيل اخترعوه مضاهاة للنصارى، وأن النصارى عندهم عيد كريسمس أو عيد احتفال بولادة عيسى، فلا بد يكون عندنا احتفال بولادة محمد، وهذا تشبه، فجذره قائم على التشبه، ومن تشبه بقوم فويش فهو منهم. ففيه عدة علل إذن أنه مبتدع، أنه عيد، أن فيه تشبه مضاهاة للنصارى الذين يخترعون أعياد لم يأذن بها الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعون سنن من كان قبلكم من سنن الاختراع في الأعياد، اخترعوا النيروز واخترعوا وهؤلاء اخترعوا المولد النبوي. فلا يجوز في باب الاختراع فعل ذلك. ومن شبههم أنهم يأتون إلى محدثة فعلها للسنة، محدثة قال أنتم تصلون التراويح على هذا النحو وتفعلون، نقول هب أن أهل السنة غلطوا وفعلوا بدعة، هل يجوز لكم حينئذ أن تبتدعوا لخطأ طائفة من أهل السنة وابتداعهم؟ لا يجوز. أنحن مشرعون؟ نحن ننكر على هؤلاء وننكر عليكم. فمن قال أننا نقر البدع؟ نقر البدع سواء صنعتها طائفة من أهل السنة أو فعلها طوائف أمثالكم. البدع عندنا شيء واحد، ضلاله، كل ضلاله في النار. ليس في البدع شيء حسن، وصغارها يؤول، ليس في البدع شيء صغير كما قال البربهاري، صغارها يؤول إلى إيش؟ إلى كباره، والبدع بريد الكفر، نسأل الله العافية. فإذا قالوا ولكن نحن نذكر سيرة النبي فقط، صفته مناقبه، لا موسيقى ولا رقص ولا شيء، درس، ايش فيها؟ قلنا الترجيح من غير مرجح كما قال ابن تيمية ممتنع. فلأي شيء ترجح عندكم تسميته مولد إلا لأنه قرب عندكم إلى الله بإظهار الفرح للرب والاجتماع ولو لقراءة مناقبه لخروجه للدنيا؟ وهذا الاجتماع للفرح وخروج الدنيا وإظهاره على صورة درس تجتمعون فيه، أمر متابعين فيه الرسول والصحابة أم مخترعين فيه؟ قال الشوكاني أي سبب كان موجود في زمن النبي ولم يحدث عليه عبادة؟ فإذا وجد نفس السبب من بعده فلا يحل أن يحدث عليه عبادة لم يأذن الله بها. فولاة النبي معروفة عند الصحابة، فهل كانوا في وقت ولادته في زعمهم في وقت ولادته عفوا أن يذكروا مناقبه ويجتمعوا لذكر مناقبه وسيرته وأحكامه؟ لا. فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقالوا لكن ما نسوي يوم 12 ربيع؟ لأننا لما رأوا أهل السنة يرد عليهم 12 ربيع لم يثبت، قالوا لم يتقيد بزمان ولا مكان. في الزواج مولد، في النكاح في عقد الخطوبة مولد، جيبونا فرقة تسوينا مولد ولدي عنده حفل تخرج حتى يتوفق، وهكذا يقول ما نقيده لا بزمان ولا بمكان. قلنا كذلك حتى لو ما قيدته بزمان ولا مكان، أصل الاجتماع في الزواج ونحوه إظهار الفرح بخروج النبي للدنيا والاجتماع لذلك. ومثل هذا الاجتماع حصل ولو مرة واحدة مقيد بزمان أو غير مقيد في زمن الصحابة، إذن هو من جملة المخترعات في الدين. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في إيش؟ في النار. قال لي إمام جامع مسجد حافظ الأسد أو لا أذكر اسمه في وسط دمشق، قال لي ومن قال لك أن الاختراع في الدين لا يجوز لما أنكرت عليهم ذلك؟ فإن الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا المصحف، والمصحف لم يجمع في زمن النبي، وجمع المصحف أمر ديني، إذن هذا اختراع، والصحابة أقروه. فقلنا له ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وسائل العبادة إذا قام المقتضي لفعلها في زمن النبي ولم يكن هناك مانع ولم يفعلها النبي فبدعة، أما إذا قام المقتضي بعد وفاته فلا تسمى بدعة. مثاله، هل قام المقتضي في زمن النبي لجمع المصحف؟ لأنه حافظ القرآن، خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس كان النبي يعالج في التنزيل شدة، فأنا أقرأ لكم يعني حين نزل الوحي كيف كان، فأنا أصنع لكم كيف النبي يفعل، فأخذ يحرك شفتيه يعني يحاول يسترجع حتى لا يتبدد عنه ما أنزل عليه. فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن إيش علينا جمعه في صدرك وتقرأه. لكن لما توفي النبي واستحر القتل قام المقتضي إيش للجمع، فأجمع الصحابة على جوازه، فدل ذلك على أنه إذا قام المقتضي في وسيلة بعد وفاة النبي لم يقم المقتضي في زمنه جاز بالإجماع فعلها. نعم، فلا حجة في ذلك الابتداع في الدين، وخصوصا أن هؤلاء يأتون بكل هذا الذي ذكرناه يسمى شبه، وعندنا محكمات من المحكمات كل بدعة ضلالة، والأصل في النص بقاء على عمومه. فإذا قالوا كما كانوا يفعلون مع العلامة الألباني، كانوا يلحقون العلامة الألباني بعد الصلاة الصوفية ويشغبون عليه لما كان في دمشق، فيقولون له هذه، يشيرون للنظارة أو الغترة، يقول هذه بدعة، يريدون أن إيش؟ أنك إذا قلت هذه ليست بدعة إذن المولد ليس بدعة، فالمولد مخترع وهذه مخترعة. والجواب عن هذا أن يقال المقصود في المخترعات التي تكون في الدين، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يأبرون النخل يلقحونه، فقال ما أظن أن يغني هذا عنكم شيء، لو تركتم تلقيحه لأثمر، فتركوا تلقيحه فلم يثمر. فقال حينئذ أنتم أدرى بأمور دنياكم، فيجوز لكم أن تخترعوا في أمور دنياكم ما جربتم نفعه، فأباح لهم الاختراع في أمر الدنيا. ومن هنا اخترعت الأدوية والنظارات وركوب الطائرات والسيارات فقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، أي في أمر الدين. وما يدل على إنكار الصحابة للبدع المخترعة أن ابن عمر مر على مسجد فسمع إنسان يثوب بالصلاة، يعني بعد ما أذن، وقد سمعت في المنطقة الشرقية مرة واحد وأنا كنت طالب أدرس يفعلون هذا، بعد ما ينتهي الأذان يطلع رأسه من الباب، الصلاة يا إخوان الصلاة يا نايم، تثويب. فقال ابن عمر اخرج لا نجلس في مسجد فيه بدعة. لماذا سماها بدعة ابن عمر؟ لأنها اخترعت وكان يكتفى في زمن النبي بإيش؟ بالأذان. فإذا كان في زمن النبي يكتفى بفرح بخروج النبي للدنيا وشكر الله على ذلك فصيام الاثنين، فنجلس إضافة له إضافة المورد له. فابن عمر كان يرى أنه يكتفى بالأذان، فلماذا بعد الأذان يزيد على الدين وإيش ويقول هذا؟ فكنت أرى هذا، كان بعض الناس يأذن وأنا طالب، كنا في بجانبنا منطقة عسكرية، فكان مؤذن يبدو جاهل، بعد ما يأذن وينتهي ما يكتفي كلمة الصلاة خير النوم في الأذان، بعد ما ينتهي الأذان قوموا يا أخوان يلا تعالوا المسجد الله يهديكم، قوموا قوموا، هذا بدعة. إذا بي يسوي وش يسوي؟ إذا بصحيح وش يسوي؟ ها؟ ينطلق يدق عليهم الباب واحد واحد، أما ما يأذن، الأذان يكفي، فلا يجوز أن يضيف عليه. فاخترع ذلك الشخص في عضلة بن عمر كلام لم يقله أو لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان. و الشبه كثيرة، لكن هذه من أبرزها. نسأل الله العظيم أن يهدي ضال المسلمين للسنة، وأن يجعلهم مجتمعين على مذهب سلف الأمة. وأنا أضم صوتي للمملكة العربية السعودية باسم حاكمها أو ملكنا المبارك الملك سلمان ونائبه محمد بن سلمان ولي العهد وعلماءنا في الإنكار على الإرهاب البدعي، هكذا يقصد علماءنا وحكامنا الإرهاب البدعي، وهو التفجير والتآمر على التكفير والخروج على ولاة الأمر، ومن ذلك الإنكار على ما يسمى هيئة علماء المسلمين لقيادة القرضاوي، فإن هذا الرجل من المفسدين في الأرض. أليس هو الذي قال بصوته وصورته الحرية مقدمة على الإسلام؟ فأي إفساد للإسلام أشد من هذا؟ أي يريد أن نرجع للجاهلية الأولى بعد منة الله بعثة الرسول علينا؟ ينسف كل هذا بكلمة واحدة، أن الحرية مقدمة على الإسلام، وتعب العلماء وتعب الملوك الإسلام في تحقيق الإسلام كله يذهب سدى، وتعب النبي السنين كلها يدعو للشريعة ويصبر ويضرب وتحقق الشريعة وتنتشر، ثم يريد أن ينسف هذا كله بكلمة واحدة، ما يعني دخلت فعلت الحرية مقدمة على الإسلام؟ إذن ليش تدعو أنت؟ ليش تدعو للإسلام؟ ولماذا تسمى داعي مسلم إذا أنت تقدم الحرية على الإسلام؟ نسأل الله العافية. هذا قائد من قادات هيئة علماء المسلمين، وإذا كان رب البيت بالضرب بإيش بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت الرقص. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.